بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل جفر. أحسن شيخ. وصلنا إلى
تقييد الفعل،
أو كان الكلام في تقييد الفعل. قلنا أن تقييد الفعل يكون لتربية الفائدة بأي قيد كان هذا التقييد، بالمفعول به، بالمفعول له، بالمفعول فيه، أو بالحال، بالتمييز، وما إلى ذلك من القيود. هذا كله تقييد، والتقييد يربي الفائدة، يزيد الفائدة، بل حتى سوف يأتينا بعد قليل حتى تقييد متقيد عفوا حتى وصف المفعول أو إضافته المسند عفوا مو المفعول وصف المسند أو إضافة شيء إلى المسند، هذا أيضا من التقييد. ولو اصطلاحا ما يعبرون عن التقييد، يوم اللي تقول مثلا جاء، مثلا افرضوا رجل، أو مثلا زيد قائم، زيد قائم، هذا ما في تقييد. أما إذا وصفت قيامه، مثلا زيد له قيام غير عن قيام باقي الناس، وصفته بهذا الوصف، أو جاء مثلا مجيء الركاب مثلا، وصفته بأي وصف، هذا المسند، هذا ما يكون من التقييد. غاية الأمر أن اصطلاحهم، ليش ما ياب الوصف والإضافة هني؟ لأن اصطلاحنا ذاك يسمونه شنو، التخصيص، وهل الأمور هذه إذا ذكرت يسمونها التقييد، وإلا المطلب واحد. فكل شيء جاء في المسند، كل معنى إضافي، معنى زائد، هذا يكون لزيادة فائدة المخاطب. بقيت جزئية وهي في الجمل التي دخلت عليها الأفعال الناسخة، كان وأخواتها، هل المقيد هو كان والقيد خبره كما قد يظهر بالنظر البدوي، أن كان زيد قائما، كان فعل فهو المسند مثلا، نقول قائما بمنزلة الحال، كأنه حال كان زيد وحال كونه قائما، فقائما مثلا تقييد قيد له ويقيد كان. يقول لا، إذا دققنا في المعنى، ولو من الناحية النحوية هذا يسمونه فعل، والفعل المفروض يكون مسند، فعل كان نسمي، ولكن في البلاغة هذا الفعل لا نعتبره مسندا، بل المسند هو هذا الخبر المنصوب، كان زيد قائما، يعني هو بمنزلة زيد قائم. غاية الأمر أنك تريد أن تفيد أن هذا القيام الذي أسندته إلى زيد، هذا القيام كان في الزمان الماضي، تقيده بالزمان المحدود، فهذا من التقييد. فكان هو قيد في الحقيقة، ولو من الناحية النحوية نسميه فعل، ولكن هو من قيود المسند، ليس هو المسند.
جملة اسمية أو فعلية؟
الجملة يعتبرونها اسمية في البلاغة. نعم،
في النحو كان بعد اسمية،
هم يسمونها اسمية، ما أدري في النحو الحين مو بالي، هم الظاهر نعم يسمونها اسمية، ولكن نفس تعبيرهم بكان عن كان بأنه فعل قد يتوهم، ولو هم النحاة قد ما يقولون بهالكلام، ولكن قد يتوهم أن هذا الفعل، فالمفروض هذا يكون المسند، هو منطلقان أو قائمان هذا الخبر المنصوب كباقي المنصوبات، يكون قيدا للمسند. نقول لا، بالعكس، منطلقا المنصوب هو الخبر، هو المسند، وكان قيد لهذا المسند. والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان، لأن منطلقا هو نفس المسند، وكان كان عين شنو، كان هو الفعل. يقول لا، كان قيد له، ووظيفته الدلالة على زمان النسبة، للدلالة على زمان النسبة فقط، رابط بينهما، رابط في الماء مع دلالته على الماضي، رابط بين الزيت وبين الانطلاق، بس وظيفته الربط. ليس هو الذي هو الخبر الذي نخبر به عن زيد كأننا نريد أن نقول زيد كان، لا ما نبي نقول أنه كان، هذه كلمة كان مجرد رابط، نبي نقول أن زيد منطلق، هذا اللي يهمنا الانطلاق، إفادة الانطلاق، ولكن في الزمان الماضي.
نفس الكلام بالنسبة لأخواتها وأفعال
المحاربة. إيه نعم نفس الكلام، نعم نعم.
ولكن إذا كان فعل تام يتغير الحديث.
إذا كان فعل تام الخبر عن كونه، نقول زيد كان يعني خلق في زمان ما، فهذا هو الخبر بعد يكون. كلامنا في النواسخ، نعم. كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي فكان زيد منطلقا بمنزلة قولك زيد منطلق في الزمان الماضي، هذا تمام الكلام في تقييد الفعل. وأما تركه، ترك التقييد يعني، فلمانع منها من تربية الفائدة، مو هناك بالتقييد كنا نقيد لتربية الفائدة، إذا منع مانع عن تربية الفائدة كان في محذور، ما تقدر تزيد الفوائد، تبي تخفي عن شخص مثلا، ما تبي كل شيء تعلنه، أو ما تدري مثلا من المضروب، فقط تعلم أن زيد ضرب شخصا، من المضروب لا تعلم به، فهناك مانع من الإفادة، إما جهلك، إما إرادة الإخفاء، أو أي شيء آخر. إذا منع مانع من تربية الفائدة يحذف القيد، يعني يترك التقييد. وأما تركه، أي ترك التقييد، فلمانع من تربية الفائدة مثل هذه الموانع، مثل شنو؟ مثل خوف انقضاء الفرصة، ماكو وقت، ومو الحين محط اهتمامك أن هذا الذي هذا المفعول به أو المفعول له أو المفعول المطلق مثلا، ما هو مو محل اهتمامك، الوقت يمضي إذا بينت جميع القيود.
تربية الفائدة هي مثل اللي فوق لي زيادة.
نعم نفسها هني في مانع عن التربية. مثلا افرضوا مثلا
موجودة المانع عن زيادة.
نعم المانع في الزيادة، نعم قلنا سابقا أن الفائدة موجودة ولكن قليلة، تريد أن تكثرها فتأتي بالقيود. إذا هناك مانع من تكثير الفائدة كجهل المتكلم، لا ما يعلم إلا هالمقدار، خلاص شي يسوي بعد، فهذا مانع عن تكثير وزيادة الفائدة. مثلا افرضوا مثلا الحين إذا واحد في الحرب يريد أن يحذر الآخر عن سهم، عن مادي سيف، عن مقاتل باتجاهي، هل يعقل أن يأتي مثلا بالمفعول المطلق التأكيدي ولو المقام يقتضي التأكيد، ولكن يقول هذا القاتل يأتيك إتيانا، يجيئك مجيئا، أو يحاربك محاربة، وقته أنت تأكد لفظا مو وقته، فهذا تقييد ومناسب للحال الذي أنت فيه، تريد أن تؤكد، هذا مو ملتفت، تريد أن تنبهه، التأكيد مناسب، ولكن مناسب للحرب والإنذار أن يتيب كلمة زايدة هذا ميت رايح خلاص. فهذا فوات الفرصة، خوف انقضاء الفرصة، أو إرادة ألا يطلع أو ألا يطلع الحاضرون على زمان الفعل.
يطلع
الظاهر يطلع، يعني ما ادري ايش حاطين ضمه، يعني يطلع الحاضرون، الا اذا نقول يطلع الحاضرون على داعي، يطلع بصيغه المجهول حتى هذا يكون نائب الفاعل، يعني يطلع بعد، او اراده ان لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل او مكانه او مفعوله، هذا الثاني المانع الثاني، ما تبي أحد يدري بالقيود هذه. مثلا تقول اشتريت ما أدري شو اسمه منديلا، ما تبي تقول من وين شريت حتى الناس لا يحون يشترون، فما تقول اشتريت منديلا من المحل الكذائي من الشارع الكذائي مثلا، فهو المتكلم لا يريد الإعلام والاطلاع. أو المانع الثالث عدم العلم بالمقيدات، هو ما يعلم، يقول اشتريت منديلا ولكن لا أعلم من أين، ليش أبلش نفسي وأقول من مكان لا أعلم أين هو، ما تدري من وين هو، لا تذكر المكان، أو نحو ذلك، نحو هذه الموانع الثلاثة، خوف انقضاء الفرصة أو إرادة الإخفاء أو عدم العلم، نحو هذه الفوائد، نحو هذه الأغراض التي تمنع من زيادة الفائدة وتربية الفائدة. شنو في أغراض بعد يخطر ببالكم أن الواحد يمسك عن ذكر التفاصيل؟
خوف الطلاع
اي مثلا الحين هذا من نفس الحاضرين بعد يعني من نفس الجنس يعني. الإيهام، الإبهام وليش ما تبي يكون واضح؟ يرجع السؤال، ليش ما تبي يكون واضح؟ هذا يصير هم لا يطلع الحاضرون على ذلك.
خب حتى لا يطلع الحاضرون على ذلك بعد وراءها غرض يعني
مهم. أدري وراءها غرض بس يعني الحين في هذا المستوى في أغراض بعرض هذا وراء ما لنا شغل، في عرضه هناك أغراض أخرى. شيء ما يكون ضمن هذا، ما يكون داخل تحت اطلاع الحاضرين. مثلا وضوحه، بعض الأحيان الوضوح ما تبي تقول، مثلا تقول شرب زيدون، شنو شرب؟ ماء بعد، وما أدري لبسته مثلا، وإحنا نقول لبست أقصد الثوب.
زين عكس عدم العلم،
أو كسوته، أو كسوته، كسوت من الأفعال اللي تتعدى إلى مفعولين، كسوته الرداء، ولكن حتى هم العرب كثيرا ما يستعملون متعدي إلى مفعول واحد، لأن الثاني واضح بعد، كسوت بشنو؟ بالتراب، كسوت بالرداء. شنو سؤالكم شيخ؟
مو سؤال، عدم العلم بالمقيدات،
عدم العلم وذكرناه، عدم العلم،
العلم بالمقيدات،
العلم إيه؟ علم المخاطب يعني وضوحه، هذا اللي قاعد نقوله، وضوح المقيدات للمخاطب أنه واضح بعد ما يحتاج ذكره، يعني الاحتراز عن العبث يصير.
إيه في أمور واضحة وفي لا، هو حين مثلا مثل فعل كسوت وكسوت هاي واضح بنفسه،
نعم،
ولكن لا في خصوصيات هو يعرفها المخاطب.
إيه نعم، مثلا افرضوا يعلم أن مثلا افرضوا أن عمرو مضروب شاف على وجه الدم بس ما يدري من الضارب، فتقول له ضرب زيدون، بعد ما تقول ضرب زيدون عمرو. نعم، هذا يعني علم المخاطب به يمنعك الاحتراز عن العبث، نقدر نقول للاحتراز عن العبث لا تذكر المفعول، إما لوضوحه إما لأنه لأن هذا المخاطب بخصوصه يعلم بالمفعول وإلى آخره. خب، وأما تقييده بالشرط، فصل الشرط عن باقي المقيدات، لأن الشرط أيضا يرجع إلى تقييد المسند، مو إحنا كلامنا في مقيدات المسند، قلنا تارة يقيد بالمفعول به، مفعول لأجله، مفعول مطلق إلى آخره، من مقيدات المسند هو الشرط، ولكن عزله لخصوصية فيه، لأن فيه نوع خفاء وبعض التفاصيل، هذه التفاصيل حذفها المهذب، ماكو تفصيل، فقط في جهة خفاء، وهو شنو جهة الخفاء الذي في التقييد، أن خصوصا نحن اللي دارسين منطق مثلا في البداية قالوا لنا في المنطق أن الجملة الشرطية هي عبارة عن جملتين بينهما ربط، وهذا الربط يخرج هذه الجملة عن كونها جملة خبرية، والجملة الثانية يخرجها عن كونها جملة خبرية أو مثلا إنشائية، يخرجها عن كونها جملة تامة سواء خبرية أو إنشائية، يخرج الطرفين عن كونهما جملتين تامتين. هذا اللي في المنطق صحيح. هذه جملة ناقصة إن جاء زيد. الجملة الثانية اللي وقعت خبر، وقعت جوابا للشرط اللي شنو هي؟ مثلا فأكرمه، هذه بيقولون غير تامة، خرجت عن كونها إنشاء، وتلك خرجت عن كونها خبران، لا إنشاء ولا خبر. هذا اللي مترسخ في أذهاننا. في البلاغة يقولون لا، إحدى الجملتين باقية على تمامها، وإنما التي ليست تامة لا يصح السكوت عليها الجملة الأخرى. أي الجملتين تامة والأخرى غير تامة في القضية الشرطية؟ يقولون جملة الجواب تامة وجملة الشرط غير تامة، وهي قيد لجملة الجزاء، تقيد الجزاء. فكأنك حينما تقول إذا جاء زيد فأكرمه، في الحقيقة تريد أن تأمره بالإكرام، هذا غرضك النهائي، أكرم زيدا، ولكن تقيد، تقول أمري بالإكرام مقيد بما إذا جاءك، أما إذا لم يأتك زيد فلا يحتاج، فهذا الأمر منتفي. فهذا الذي نريد أن نفيده، نجعل الأساس هو جواب الشرط، ونجعل جملة الشرط قيدا من قيوده. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تريد أن تخبر بأن النهار موجود، ولكن تعلقه، تقيده بوجود الشمس، تقول إذا وجدت الشمس ففي ذاك الوقت النهار يكون موجودا. هل هذا بالوجدان صحيح أم لا؟ هذا التحليل بالنهاية تحليل ذهني، هل مقبول وجدانا هذا التحليل الذهني؟ بمعنى أنه على كلام البلاغيين المفروض المراد الجدي والغرض النهائي للمتكلم هو الجواب، الغرض النهائي للمتكلم هو جواب الشرط، هذا اللي بيفيده، يريد أن يخبر عنه أو يأمر به. إذا جملة إنشائية فيأمر مثلا أو ينشئ، إذا جملة خبرية يخبر. افرضوا الحين جملة خبرية، هذا الجواب هو الذي يريد أن يخبر عن، غاية الأمر أن خبره مقيد. فمثلا حينما نقول إن طلعت الشمس فالنهار موجود، نريد أن نخبر بوجود النهار، هذا غرضنا، أم نريد أن نخبر بهذا الترتب؟ ما بيقول الحين النهار موجود أو سوف يكون موجودا، المخاطب يعلم أن النهار في زمان ما يكون موجودا. غاية الأمر أني أريد أن أفيد أن بين هذين الحادثين اللذين أنت تعلم بوقوع كل منهما، تعلم أن الشمس تخرج، ما يحتاج أن أخبرك بخروج الشمس، وتعلم بأن النهار سوف يكون موجودا، ما يحتاج أنا أخبرك، لا غرضي إخبارك بهذا ولا بذاك ولا واحد من الجملتين، إنما غرضي الربط بين هذين العلمين، هذين المعلومين، المعلومتين اللي عندك أربط بينهما فقط، لا أريد الإخبار عن طلوع النهار ولا أريد الإخبار عن طلوع الشمس. نعم في بعض الموارد افرضوا إن جاء زيد فأكرمه، نعم أريد أن أنشئ الأمر بالإكرام، ولكن قيدت هذا الأمر بقيود، إن جاءك، إذا ما جاءك مو لازم تكرمه هنا، نعم. فهذا التحليل صحيح في بعض الموارد قد يقال على هالكلام اللي ذكرناه، ولو هذا كلام بدوي يعني يحتاج إلى هم تدقيق، ولكن كاحتمال قاعد أقول أنا أقول على هذا الاحتمال الذي ذكرنا، كلام النحاة، كلام البلاغيين يصح في بعض الموارد، وكلام المنطقيين يصح في بعض الموارد حسب المورد. هل طرف الجملة الشرطية واضحان للمخاطب فقط الربط بينهما غير واضح، هذا كلام المنطقيين يصير، أنا لا أريد أن أخبر بهذا ولا بذاك، هما واضحان، أو مو الحين غرضي مو متعلق ببيانهما، ولو هما غير واضحين غير معلومين ما بيبينهم، فقط أريد أن أبين الربط بينهما. هذه حالة تناسب تحليل المنطقي. تارة لا، غرضك أن تخبر بشيء أو تنشئ شيئا مقيدا، ففي هذه الحالة يكون مناسبا للتحليل البلاغي.
لكن صحيح أن الجملة الشرطية أن تكون خبر أو إنشاء بلحاظ الجزاء، يعني هو اللي يحدد هل هي خبر أو إنشاء.
إيه نعم، بلحاظ الجزاء. نعم، وفي التحليل المنطقي يعني حسب هذا التحليل أصلا ما عندنا جزاء إنشاء، ماكو إنشاء، مو جملة تامة. فأقول يحتاج إلى دراسة الموارد لعل هذا التحليلان المنطقي والبلاغي كلاهما يكونان صحيحين، ولكن كل منهما له مورده، له محله. وهذا من لعل من أعقد المباحث في الأصول، رحيكم، مفهوم الشرط، مفهوم الجملة الشرطية، أعقد المطالب. كل واحد له كلام، واحد يقول يفيد التعلق، واحد يقول ما أدري يفيد الشرطية، واحد يقول ما أدري لا يفيد شيئا منهما، ما أدري له مفهوم ما له مفهوم، إلى آخره. مبحث فيه خلاف كثير يعني، وتصور كل واحد جايب كلام، وتصور هذه الآراء المختلفة فيه صعوبة، وإلا المطلب ما فيه صعوبة، تتصور الآراء المختلفة وكل واحد يجيب له مثال غير عن الثاني، هذا يشتت الذهن. فمن الحين فكر في الموضوع، خله في بالك، ضعه في سنبله حتى يأتي شنو؟ إيه نعم، في علم أصول الفقه حصادة إن شاء الله. وهو مشكلة المباحث أن الإنسان إذا أخذ المثال، إن جاءت الشمس فالنهار موجود، خلاص عبالي كل الجمل الشرطية هذا نفس المنطقي، كل الجمل الشرطية هو هذا، إن طلعت النهار إن طلعت الشمس فالنهار موجود، بعد ما ينظر للجمل الثانية اللي إحنا عندنا، مثلا نفس مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، تقدر وجدانا تقبل أن هذا مو إنشاء، أكرمه ما قاعد يأمر بالإكرام، يوم اللي تقول مو جملة تامة يعني مو إنشاء،
ما يصح وصفه بصدق
الكلام، وهو ما يصح بالنهاية إنشاء، يعني شلون؟
فهو إنشاء.
فهو إنشاء نعم. وهم يقولون أساسا مو جملة تامة، فضلا عن أنني نبحث أنه إنشاء ولا خبر، أصلا مو جملة تامة، يعني الإنشاء والخبر داخلان تحت الجملة التامة، يقولون هذه مو جملة تامة، فضلا عن أن نبحث، يعني ما ندوخ حالنا أني نشوف يصدق علي أو يقبل الصدق والكذب أم لا، يوم اللي مو جملة تامة ما له معنى أصلا تبحث يقبل الصدق والكذب أم لا. فعلى أي حال كل واحد يأخذ له مثال، لابد من تكثير الأمثلة، وهذا اللي يدوخ، يعني إنه كل واحد تبني تبني تبني، واحد يجيب لك مثال يخصف لك كل اللي بنيته ويهدمه. جيد، وأما تقييده بالشرط مثل أكرمك إن تكرمني وإن تكرمني أكرمك، فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته، يعني حروف الشرط وأسماؤه، من التفصيل، ما بين أدوات الشرط من التفصيل، وقد بين ذلك التفصيل في علم النحو. يقول إجمالا أنا أقول لك كل أدوات الشرط للتقييد الخبر أو لتقييد الجزاء بالشرط كلها، ولكن نحو هذا التقييد كيف؟ تقييد عن تقييد يختلف، مثلا لو له تقييد مختلف عن إن وإذا، ونفس انه اذا اللي بينهما جهات شبه هم بينهما شنو جهات اختلاف في التعليق والتخييد الذي يفيده ان هو التعليق يقولون حسب كلامهم انه التقييد الذي ليس مضمون الحصول الجزاء ليس مضمون الحصول فقط تحتمل تقول إن حصل كذا هذا الاحتمال إذا تحقق سوف يتحقق جزاؤه مجرد احتمال أنا ما أدري في المستقبل راح يتحقق أم لا بخلاف إذا للمستقبل ولكن كأنه مضمون الحصول أو غالب الظن غالب الاحتمال أنه سوف يحصل ولذا تقول إذا جاء زيد يعني راح يأتي ولكن في الظرف الذي جاء ولذا يقولون هذا ظرف إذا ظرف زمان يعني في ذاك الوقت الذي يجيء أنا فارغ أنه يجيء في ذاك الوقت الذي يجيء أكرمه ففي هذه الفروق البسيطة بين إن وإذا ولو وباقي أدوات الشرط وهم أسماء الشرط واضحة بعد من للعاقل ما أدري ما لغير العاقل كل واحد له خصوصيات أما مثلا لو من أدوات الشرط للماضي لو جئتني أمس لأكرمتك أمس فعلى أي حال هذه الاختلافات موجودة بين ذلك في علم النحو وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية يعني أهل علوم العربية النحو والصرف والبلاغة وإلى آخره قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه قيد من قيود الجزاء فقولك إن جئتني أكرمك من بمنزلة قولك المفروض بمنزلتي صحيح عندكم بمنزلتي في المختصر إيه نعم بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي بمنزلة التقييد الجزاء ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية بخلاف ما يقولونه أهل المنطق يقولون هذا خرج عن خبريته وذاك خرج عن إنشائيته يقول لا ما يخرج عن كونه خبرا أو إنشاء نعم جملة الشرط خارجة ليست لا خبر ولا إنشاء ليست جملة تامة جملة الشرط أما جملة الجزاء باقية إن كانت إنشاء فإنشاء إن كانت خبرا فخبر بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو إن جئتني أكرمك وإن كان إنشائيا الجزاء فالجملة الشرطية إنشائية نحو إن جاء زيد فأكرمه وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب يعني أخرجته عن التمامية فضلا عن الخبرية هي ليست أصلا جملة تامة حتى نأتي ونبحث هل هو خبر جملة تامة خبرية أو جملة تامة إنشائية لا أصلا مو تامة
شلون يقول في هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط قيد لحكم الجزاء
إشارة بعد وقال وأما تقييده بالشرط ليش قال تقييد الجزاء بالشرط هذا واضح أنه يرى أن الأصل هو الجزاء والشرط يأتي قيدا طفيلي قيد للجزاء هذا اللي يفهم من كلامه ولذا قال في هذا الكلام إشارة إذا كان يبي يطبق كلام الخطيب القزويني على الرأي المنطقي كان المفروض يقول مثلا أصلا ما الكلام هنا في قيود في قيود المسند يذكر مثلا عندنا ثلاث جمل خبرية إنشائية شرطية شرطية خارجة عن الخبرية والإنشائية مثلا ويبني عليه الكلام هذا تمام الكلام في تقييد المسند وأما تنكيره تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف كما سيأتي. سوف يأتينا أن تعريف المسند يفيد العهد أو الحصر. يفيد العهد بعد شوية وحين في نفس الصفحة، وأما تعريفه فلإفادة السامع حكم نهاية الصفحة على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف. فيقول هناك راح يأتينا أن التعريف فائدته إما العهد، وإما أن هذا الشيء معهود، وإما الحصر والقاصر. يقول إذا انتفى كلا الغرضين، لا تريد حصر المبتدأ في الخبر أو حصر الخبر في المبتدأ، ولا تريد شنو إفادة أن هذا الخبر خبر معهود، ذاك القائم المعهود مثلا تخبر به عن زيد، تقول زيد ذاك المعهود، ولا تريد أن تقول زيد القائم، تقصر القيام، تقصر الخبر في زيد وتحصره في زيد، لا تريد الحصر ولا تريد العهد، مجرد تريد أن تقول زيد قائم هذا ثبت لذاك. فتنكر المسند، طبعا المسند الاسمي الفعلي ما له معنى تنكيره، فلإرادة عدم الحصر وعدم العهد الدال عليهما التعريف كما سيأتي، كقولك زيد كاتب وعمر شاعر نقطة. يوم اللي تقول زيد عالم زيد كاتب، هذا الكاتب لا هناك كاتب معهود تريد أن تخبر به عن زيد، تقول ترى هذا زيد ذاك الكاتب المعهود اللي كتب مثلا الكتاب الفلاني، لا ماكو شيء معهود، فقط تريد أن تبين أنه كاتب من الكتاب بغض النظر عن نظرك إلى كاتب معهود، ولا تريد شنو الجنس مثلا جنس الكاتب بحيث يفيد الحاص، زيد هو جنس الكاتب، هو تمام الكاتب وباقي الكتاب كأنه خارجين عن هذا الجنس. يقول لا تريد العهد ولا تريد الجنس بحيث يفيد الحص، فتنكر الخبر.
هذا الحص مختلف عن التعريف باللام اللي أخذناه في المسند إليه، يعني جديد ما كان موجود هناك ولو ضمن في حل.
هذا في المسند قلنا هناك أن في المسند رحينا أن تعريف المسند يفيد الحص،
ولكن تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الحص.
ليش ما يفيد الحص؟
ما مر علينا هناك انه يفيد الحصر.
ما مر؟
لا.
شنو مر علينا؟
تعريفه باللام. واما
شنو اللي يفيد الحصر هناك لنا؟
النظر الى الافراد، الاستغراق.
لا هناك ذكرنا ان ضمير الفصل واما فصله فلإرادة الحصر، هنا قلنا ضمير الفصل يفيد الحصر، صحيح؟
لا انا اتكلم عن اللام.
اي نعم، اللام قلنا ما يفيد الحصر.
شنو اللي في الحصر؟ هل اللام
له
ضمير الفصل؟
اي نعم،
كان محل نقاش يعني، هو الخبر الخطيب والموجود في الكتاب انه هو ضمير الفصل.
زين، هذا نقاش ثاني، هذا بين كلام الشيخ عن الالف واللام الداخله على المسند اليه هل تفيد الحصر ام لا، هذا نقاشكم الف لام الداخله على المسند او ضمير الفصل، فقاعد يتكلم الشيخ عن المسند إليه، أنتوا تتكلموا عن المسند. خلوا هذا السؤال في بالكم الحين، نمشي شوية يمكن عبارة المختصر نقراها في جواب عن هذا السؤال.
لأن في قبال التنكير قال أن التنكير يفيد عدم الحصر في تنكير المسند، في تنكير المسند.
نعم، في تنكير المسند هذا.
فتعريفه يفيد الحصر.
في تنكير المسند إليه ما ذكرنا الحص،
ما ذكرنا،
ولا في تعريف المسند إليه ذكرنا الحص، ما ذكر.
أنا هذا اللي أقول إيه، يعني ما هذا مطلب ما كان موجود في أحوال المسند.
نعم ما كان موجود، صحيح، ولكن الحين تي العبارة لعل اليوم أو بكرة نقراها من المختصر فيه كلام عن هذا السؤال اللي سألته. وين كنا؟ أو للتفخيم بعض الأحيان تنكر لأجل التفخيم، هذا كان موجود في المسند إليه أيضا، تنكر المسند إليه للتفخيم نحو هدى للمتقين، كان موجود في المسند إليه ولا ما كان موجود التفخيم؟
في التعظيم
كان التعظيم الظاهر، ما كان بلفظ التفخيم اللي بالي. نشوف أحوال المسند إليه. ذكره تعريفه تنكيره لإرادة عدم الحصل، التفخيم للتحقيق، صحيح هناك ذكر للتفخيم نفس الآية هدى للمتقين، وهني هم ياب نفس الآية هدى للمتقين.
المسند
إليه. نعم تنكير المسند إليه مو ياب هذه الآية هدى للمتقين.
قال حذفه ذكره تعريفه للإفراد، تعظيم التحقير، تقليل.
ما ذكر الآية صحيح؟
لا.
أنا ببالي ذكر الآية. على أي حال هذه الآية تصلح مثالا لتنكير المسند إليه، وتصلح مثالا لتنكير المسند حسب الاختلاف في إعراباته، ولذا هني قال بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني مبتدأه محذوف وهذا خبر، أو خبر لذلك الكتاب، مو الآية اللي قبل هذه الآية شنو ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا إذا خليته مبتدأ كله، ذلك الكتاب كله خله مبتدأ لا ريب فيه، خله جملة معترضة لا ريب فيه، جملة معترضة هدى للمتقين خبر لذلك الكتاب على هذا الإعراب. أو إذا قلت لا هذا الجملة المعترضة وما أدري الفاصل بين المبتدأ والخبر أنا ما يدش بمخي، خل ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا مبتدأ وخبر، وهذه هدى للمتقين جملة جديدة مبتدأها محذوف فهذا خبرها، وهناك إعرابات أخرى على أساس هذا يصير مبتدأ بناء، ولذا لأن هناك إعرابات مختلفة قال بناء على أن هذا خبر وله مبتدأ، هذا الخبر لما نكرناه كلمة هدى لما نكرناها لأجل التفخيم حتى نفخم هدى عظيم، يعني ذلك الكتاب هدى عظيم مو هدى عادي، لا عظيم له عظمة.
مجرد تلاعب
بالعبارة
ولا في فرق يعني بين التفخيم
والتعظيم؟ لا الظاهر ماكو فرق يعني، تعظيم تفخيم كل واحد الظاهر
يعني. فنون يعني.
نعم. أو للتحقير بالعكس نحو ما زيد شيئا، تنكر الخبر حتى تحقره كما ذكرنا في المسند إليه أيضا ونحو ذلك، ونحو ذلك إما الحين من أمثلة التنكير مثلا أو لأمثلة التحقير أي إن كان.
سيدنا أني ما زيد شيئا شيئا لأنها نكرة تدل على التحقير، لو لأن شيء هي ما زيد شيئا شيء الكلمة تدل على التحقير،
الشيء هو ما تدل على التحقير، شيء بالنهاية هو شيء
بس بسبب الإخوان النافي.
شوفوا نفي الشيئية عن زيد خو كذب بالنهاية شيء، فلا بد أن الذي تنفيه شيء حقير ليس شيئا حقيرا، هذا حتى الحقارة ما عنده، فبهذا القيد بهذا قيد شيء حقير يصح تصح الجملة، وتقدر تخليه ليس شيئا عظيما مثلا، ولكن ما يناسب ليس شيئا عظيما، خلش يسوي له مو عظيم متوسط مثلا، لا حتى تفيد التحقير تنكره، فظاهر هذا التحقير شيئا حقيرا مستفاد من التنكير، ولا نفس الشيئية ما يدل على التحقير، لأن إذا نفيت الشيئية عن زيد يكون كلام كاذب أصلا، الشيئية بما هي بدون لحاظ التحقير، زيد ليس شيئا، هو شيء بالنهاية موجود في الخارج، شيء يعني كائن.
نعم يدل على التحقير وبلحاظ التحقير أن الشيء أن أنا ألحظ أو أعتبر أنه قصدي هاي مو شيء زيد مو شيء، بس هل راجع لكونه نكير؟
إيه نعم، ولذا إذا عرفنا إذا قلنا مثلا ليس زيد الشيء ما أفاد التحقير، فنفس الشيئية ما تفيد، يبي له بهارات شوية، نفس الشيئية ما لها الطعم هذا. ونحو ذلك. وأما تخصيصه هذا اللي ذكرناه، أن مرة قال تقييد مرة قال تخصيص، هل هناك فرق بينهما؟ يقول لا، مجرد الصلاح، بالنهاية كلاهما التخصيص والتقييد كلاهما تقييد. وأما تخصيص المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل، إذا جئت للمسند بمضاف إليه أو الواصف نحو زيد رجل عالم، فلتكون الفائدة أتم، نفس تربية الفائدة، نفسها، لأن التخصيص في الحقيقة بمعنى التقييد، ولو اصطلاحهم انعقد على أن يفرقوا بين التخصيص والتعقيد، وإلا هما من باب واحد. ولذا نبأ على ذلك التفتازاني قال: واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح.
نوافحهم واحد.
شلون؟
نوافحهم واحد.
إيه نعم، من باب واحد.
لو تربية الفائدة.
نعم نعم. وأما تركه أي ترك التخصيص بالإضافة أو الوصف فظاهر مما سبق، يعني كما ليش كنا نترك القيود لمانع من تربية الفائدة، هني نترك التخصيص لمانع من تربية الفائدة، مما سبق في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة. وأما تعريفه هذا اللي قلنا شو اسمه يحتاج إلى بيان، تعريف المسند في تفصيل في الكتاب حافة المهذب الظاهر، يعني لعله يصير عندكم صفحة صح؟
صح، حتى قبل في واجد تفصيل
لا
يمكن
5 صفحات. إيه هو في تقييد بالشرط في تفصيل حافة، وفي التعريف هني هم في تفاصيل حاذفها. ضمن هذه التفاصيل يتطرق لإيه كلامكم أنه شو اسمه، هل تعريف المسند إليه أيضا يفيد الحاص أو لا، يأتي إن شاء الله بيانه. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.